ثم قال أقسام الاستعارة المفردة باعتبار اللغة المستعار. الاستعارة كذلك باعتبار اللغة المستعار تنقسم إلى قسمين سيتكلم عنهما. قال وما من اللفظ استعير وما من اللفظ استعير إن يكن علم جنس وصف علم شخص نعم وما من اللفظ استعير إن يكن علم شخص وصفه للناس عن قدر تنكير له قدر تنكير له أو مصدر أو اسم جنس لاستعارة أصلية. معناها المستعار له وما من اللفظ استعير مستعار اللفظ المستعار إذا كان علم شخص له صفة عامة مثل حاتم مثلا حاتم تستعير أن تقول فلان حاتم تعني أنه جواد لأن حاتما معروف بالجود ويعني هو حاتم علم شخص وعلم الشخص جزئي وليس كلي ولا يمكن أصلا أن يستعار لكن بما أن له وصف عام من الوصف يمكن أن يعمم ويقدر تنكير حاتم حينئذ فيجوز استعارة هذا العلم الشخصي وإلا علامة الأشخاص لا تستعار لأنها جزئية ليست كلية لما تدل على ذواتها فقط إلا علما ليس من ذلك إلا علما له صفة شائعة بين الناس فيقدر تنكيره وتستعار هذه الصفة بواسطة استعارته هو ولهذا قال وما من اللفظ استعير إن يكون علم شخص وصفه للناس عن قدر تنكير له بهذه الشروط إذا كان علم شخص لا بد أن يكون وصفه وصف عام ظاهر للناس وثانيا لا بد أن يقدر التنكير يقدر فيه التنكير كحاتم الطائي وكمادر وك سحبان في الفصاحة نادر في اللوم نحو ذلك قس في الخطاب نعم إذن أو مصدرا وكذلك إذا كان مصدرا المصدر وهو اسم المعنى الجامد المصدر معناه اسم المعنى الجامد أو مصدر قدر تنكر له أو مصدر أو اسم جنس واسم الجنس هو اسم الذات الجامد اسم الذات الجامد مثل النور هذا اسم جنس لكنه جامد واسم جنس الاستعارة ترى في هذه الحالات الاستعارة ترى أصلية لأن المستعار منه لم تتوقف الاستعارة منه على شيء آخر تسمى أصلية والتبعية التي من حرف أو فعل وشبه شقة من حرف أو فعل وشبه شقة والتبعية التي من حرف أو فعل وشبه شقة تبعية هذه التي تشتق من الحروف أو من الأفعال أو من الأسماء المبهمة أو من الأسماء المشتقة استعارة إذا اشتقت أي إذا استعير اللفظ لكن اللفظ المستعار حرفا أو فعلا أو اسما مشتقا أو اسما مبهما فالاستعارة تسمى تبعية لأن الفعل والاسم المبهم والاسم المشتق تابعة للمصدر والحرف تابع للمعنى الكلي للحروف، فهي في إجرائها، فهذه في إجرائها تابعة للمصدر واسم الجنس والمعنى الكلي للحروف. ولهذا انقسمت الاستعارة إذن بحسب اللفظ المستعار إلى قسمين، إلى تبعية وأصلية. ومثال الأصلية قول الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومثال التبعية قولك: ركب فلان كتفي غريمه، ركب فلان كتفي غريمه. وهذا يطرد في الاستعارة سواء كانت مكنية أو تصريحية، أنا اللفظ المستعار سواء كانت الاستعارة مكنية أو تصريحية تنقسم إلى قسمين، إلى أصلية وإلى تبعية حسب الله. ثم قال: نعم، انقسام الاستعارة المفردة باعتبار الملائم وغيره، غير الملائم. إن علي الملائم، ما معناه الملائم؟ ما زاد على القرائن، ما زاد على القرائن فهو الملائم. إن عريت من الملائم تكون مطلقة في الطرفين إن تعين. إذا عريت الاستعارة من الملائم تكون مطلقة. الملائم معناها ما زاد في المشبه أو المشبه به القرينة الزائدة في المشبه أو المشبه به، هذه الملائم. إن عريت من الملائم تكون مطلقة في الطرفين، مطلقة في الطرفين إن تعين تسمى مطلقة. إذا عرضت، إذا عرضت لنا الاستعارة اللي عارية عن الملائم، فهذه الاستعارة العارية عن الملائم التي لا ملائم فيها تسمى استعارة مطلقة. إذا قال الله تبارك وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ما فيها ملائم للمشبه ولا فيها ملائم للمشبه. وكذلك إذا كان فيها ملائم للمشبه وملائم للمشبه به تسمى أيضا مطلقة، لأنهما تساقطا. كأن إذا وجد ملائم للمشبه وفي نفس الوقت ملائم للمشبه به يتساقطان فتصبح أيضا مطلقة. مثل قول الشاعر: لدى أسد شاك السلاح مقذف، له لبد أقلام أظهاره لم تقلد. شوف، لدى أسد، أسد هذا هو المشبه به، شاك السلاح هذه ملائمة للمشبه، هذه ملائمة للمشبه لأن من أوصاف الرجل اللي شبهناه بالأسد. مقذف له لبد، هذه ملائمة للأسد، هذه القرينة الأولى، القرينة الأولى أظهاره لم تقلم، هذه قرينة، هذا ملائم، ملائم المشبه به، ملائم المشبه به فتساقطت. نعم. طيب، إذن لكن نلاحظ أن القرينة الأولى هي له لبد، وهذه التي لا غنى عنها لأنها مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، وجاءت قرينة ثانية فهي المنال أظهاره لم تقدم. ثم قال ملائم للمستعار منه إن تدعى المرأة فيها يستكين. أما إذا كان هناك ماء ملائم للمستعار منه، إذا كان هناك ملائم للمشبه به، ملائم للمشبه به، فإنها في هذه الحالة تسمى مرشحة، تسمى استعارة مرشحة. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. هنا استعير الاشتراء للاستبدال أو الاختيار، والاشتراء ملائم للربح والخسارة، ملائم للربح والخسارة، فهذه مرشحة لأنها ملائمة، لأنها وجدنا فيها ملائم المشبه به. ولهذا قال ملائم للمستعار منه إن تدعى المرشحة فيها يستكين، يوجد فيها يكون وجودا، يستكين فيها وعنها يكون بداخلها. ثم قال والعكس إن تدعى المجردة والملائم الذي القرائن فضل. نعم، والعكس إن تدعى المرشحات، معناها إذا دعيت المرشح، إذا دعي، والعكس معناها إن تدعى المجردة، إذا دعيت المجردة يقع العكس. ما معنى العكس؟ معناها يكون فيها ملائم للمشبه. تقول مثلا رأيت أسد يخاطب الناس، هذا ملائم للمشبه، لأن الأسد لا يتكلم، هذا ملائم للمشبه فتسمى المجردة هنا. والعكس إن تدعى المجردة تول ملائم الذي القرائن فضل، معناها لا بد من القرينة أولا الصارفة عن المعنى الحقيقي، ثم تأتي بعد ذلك الملائم، معنى الملائم ما زاد على القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي. وأقوى وأبلغ أنواع الاستعارات هي الاستعارة المرشحة، تليها الاستعارة المطلقة، وأضعفها الاستعارة المجردة، لأن الاستعارة يدعى فيها، ينبغي أن يدعى فيها أن المشبه به عين المشبه، أن المشبه عين المشبه به، فالمجردة تضعف لأنها يتضح فيها أكثر أن المشبه ليس هو المشبه به، ليس هو المشبه به. نعم، أن هناك فرق واضح بين المشبه والمشبه به. نعم، ثم قال نعم أقسام الاستعارة باعتبار جمع الطرفين أو ضده. تقسم الاستعارة كذلك بحسب إمكان جمع الطرفين وعدمه إلى قسمين: بل أرعد عنادية جمع الطرفين وبالوفاقية أمكن لذلك. معناها استعارة إذا أمكن جمع طرفاها فهي وفاقية، وإذا امتنع جمع طرفيها، استعارة إذا أمكن جمع طرفيها فهي وفاقية، وإذا امتنع جمع طرفيها فهي عنادية. ومثال العنادية قول الله تبارك وتعالى، مثالهما بعمان: أفمن كان حي، قال الله تبارك وتعالى: من كان ميتا، أفمن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن بذلوه في الظلمات ليس بخارج منها فمن كان ميتا. هنا استعار الموت استعارها للكفر، لكن أو الضلال، لكن الموت والضلال ما يمكن أن يجمع بينهما. الميت لا تصرف له أصلا، موت والضلال ما يمكن أن يجمع بينهما، وبالتالي هذا عنادية. لكن فأحيناه واستعاره من الحياة للهدى، الهدى والحياة يمكن أن يجمع بينهما فيوفقيه، استعاره من الأنفاق. نعم. ثم قال نعم أقسام الاستعارة باعتبار ظهور الوجه وخفائه. نعم. قد تكون الوجه جليا يتضح لكل إنسان، وقد يكون خفيا. ولهذا قال والوجه في الشبه إن يظهر لكل فانسب إلى فاعل عم وابتلي. معنى إذا كان الوجه جليا ظاهرا جليا ظاهرا لكل الناس فيسمى تسمى استعارة عامية، فانسب إلى فاعل عم وابتلي، استعارة عامية مبتدل. كأن تقول أرأيت أسدا يرمي السهام، هذا واضح، واضح أنك تريد رجلا، هذه استعارة تسمى استعارة عامية ومتلئة. وإن يكون يخفى على غير اللبيب فانسب إلى فاعل خاص والغريب. إذا كان يخفى الوجه إلا على الأذكياء، يخفى على غير اللبيب، معناه لا يهتدي إليه إلا اللبيب، فتسمى استعارة خاصة أو غريبة. مثالها قول الشاعر غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا قلقت لضحكته رقاب المال. غمر الرداء، الرداء أصلا يستعار للشرف، يستعار للمروءة، لكن لا يستعار للكرم، هذا ليس جليا. وهنا هو استعاره للكرم، والدليل على أنه للكرم أنه قال غمر الرداء، لا يوصف بذلك بالكثرة. غمر الرداء، غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا قلقت لضحكته رقاب المال. ثم قال ومن ضروب ذي العنادية ما يدعى تهكما في المعتمد، صح فتهكمية. ومن ضروب ذي العنادية ما يدعى تهكمية في المعتمد، هكذا قال. نعم. والاستعارة العنادية، الاستعارة العنادية من ضروبها أي من أقسامها استعارة تدعى الاستعارة التهكمية، أو وكذلك هناك استعارة التمليحية التي الغرض منها الطرفة. مثلا لو قال إنسان رأيت أسدا انظر إلى هذا الأسد، وهو يريد أنه جبان، يريد أنه شجاع، فإذا كان يريد الطرفة فهي تمليحية، وإذا كان يريد الاستهزاء فهي تهكمية. ومن أنواع الاستهزاء قول الله تبارك وتعالى، من ذلك الاستهزاء قول الله تبارك وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. استعيرت البشارة هنا للنذارة على سبيل التهكم. ثم قال الأغراض الداعية إلى الكناية والمجاز، وناس يتكلموا عن الأغراض التي تدعو إلى الكنانة والمشاعر. قال تدعو إلى المجاز والكناية مقاصد الإيجاز والبلاغة. معناها المجاز اللغوي والعقلي أو الاستعاري تدعو إليه، وكذلك الكناية التي سنتحدث عنها مستقبلا تدعو إليهما مقاصد الإيجاز. أولا فيهما إيجاز، والإيجاز من سبل البلاغة، وكذلك فيهما بلاغة لأن فيهما تصوير رائع وتشخيص مليح وكشف دقيق. مثلا انظر إلى قول الشاعر، مثلا يقول يكسمو بفن على الحافين حانية تهمي وطرف إلى العلياء لماح. تصوير جميل. كذلك قول الآخر فتن كلما فاضت عيون قبيلة دما، فتن كلما فاضت عيون قبيلة دما، فتن كلما فاضت عيون قبيلة دما، فتن كلما فاضت عيون قبيلة فتن كلما فاضت عيون قبيلة دما، فتن كلما فاضت عيون. كذلك قول آخر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناهم ولو كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناهم ولو كانوا غضابا. فتن كلما فاضت عيون قبيلة كلما غاضت عيون قبيلة دما كلما غاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. فتن كلما غاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. مثلا أيضا شو من الاستعارة التمثيلية شعرا نعطينا عليها أمثلة، لكن مثلا من الشعر اللي يدل عليها شعر جميل، إذا قالت حلامي فصدقوا هذا إن قول ما قالت حلامي. كذلك متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. نعم. إذن تدعو إلى المجاز والكناية مقاصد الإيجاز والبلاغة. كذا رعاية قواف الشعر ذم قرائن السجع التي بها كذلك رعاية قواف الشعر وكذلك رعاية أيضا قرائن السجع. وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله مستقبلا اللي هو السجع. نعم. وصلنا إلى الكناية. الكناية مصدر من كنا يكنو أو كنا يكني، لغتان صحيحتان. كناية ومعنى الكناية في اللغة التعبير عن معنى معين بلفظ، التعبير بلفظ معين، والمقصود من المعبر، مقصود من المعبر يقصد شيئا آخر، أي معبر بلفظ معين لكن مقصوده شيء آخر، وهي تقابل التصريح. الكناية فيها خفاء والتصريح فيه بيان. واصطلاحا هو أن يطلق له معين ويراد لازم، أن يطلق له معين له معين ويراد لازمه مع وجود قرينة خفية لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي. مثلا لو قيل كما قال العرب، كما كان العرب يعبرون، طويل النجاد، طويل النجاد ظاهرها أنه طويل علاقة السيف، العلاقة التي يتحمل السيف بواسطتها، لكن طويل النجاد كناية عن طول الشخص وضخامته، وذلك لازمه الشجاعة في العدل. طويل النجاد إذن، طويل النجاد إذن كناية عن الشجاعة. القرينة إذا وردت مثلا طويل النجاد، طويل النجاد في مدح، فقرينة المدح تدل على أن المراد ليس فقط طول محمل السيف، لأن ذلك لا مزية فيه. قال إنجاز أصل مع لازم يدل عليه شيء فالكناية تحتمل. إنجاز أصل مع لازم يدل عليه شيء، إذا دل شيء معين أي لفظ، شيء تطلق على كل شيء، تطلق على حتى على المعدوم، إذا جاز إيراد الأصل مع اللازم المراد في كلمة معينة دعية الكناية. والفرق بينها وبين المجاز أن المجاز تمتنع فيه إرادة المعنى الأصلي، ولهذا قال إن جاز أصل مع لازم، معناها إذا جاز وجود شمع الأصل واللازم معا في كلمة أطلقت، جاز أصل مع لازم يدل عليه شيء، معنى هذا اللازم دلت عليه قرينته، يدل عليه شيء معنى هذا دلت عليه قرينته، لازم يدل عليه شيء في لفظ معين فالكناية احتمل هذا اللفظ، معنى هذا اللفظ أصبح مضمنا كناية. والقصد بالكناية النسبة إن تقصد أو الذات أو أوصاف تعني. والكناية تنقسم إلى أقسام من حيث المكنى عنه، فإذا كانت الكناية عن النسبة، فإذا كانت الكناية فقد تكون الكناية عن النسبة بأن نكني عن نسبة، والنسبة معناها إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، نكني عن هذا الإثبات، نكني عن إثبات أمر لشخص، أو نكني عن إثبات عن نفي أمر عن شخص. مثل قول الشاعر: إن المروءة، مثل قول الشاعر: إن المروءة والسماحة، قول الشاعر: إن المروءة، إن المروءة والسماحة، إن المروءة والسماحة، ها؟ إن المروءة والسماحة، إن المروءة والسماحة، إن المروءة والسماحة في قبة ضربت على ابن الحشاجي، إن المروءة والسماحة، إن المروءة، إن المروءة والسماحة والندى، إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت على ابن الحشاجي. إذن هذه النسب، المروءة والكناية والندى، قال إنها في قبة ضربت على ابن الحشاج، فالقبة مختصة بابن الحشاج، فلازم ذلك أن تختص المروءة والسماحة والندى بابن الحشاج. وقد يكون النسبة، قد يكون صاحب النسبة مذكورا وقد يكون محذوفا. مذكورا كقول الشاعر، مذكورا كقول الشاعر: اليمن يتبع ظله، اليمن يتبع ظله، والجود يمشي في ركابه. اليمن يتبع ظله، يتبع ظله، والجود يمشي في ركابه. هنا ذكر صاحب النسبة كنية عن نسبة وذكر صاحبها. وقد لا يذكر كقولك: خير الناس من ينفع الناس. فالمكنى عنه هنا من لا ينفع الناس، وكنيت عن شر الناس، عن الشر، عن الشر، وصاحبه هو من لا ينفع الناس. لم تذكر كنيت عن الشر، وصاحبه لم يذكر، وهو من لا ينفع الناس. لأنه بضدها تتميز الأشياء. ثم قال: والقصد بالكناية النسبة إن تقصد، أي النسبة إذا قصت النسبة أو الذات. قد يكون المكنى عنه ذاتا، وإذا كني عن الذات فإما أن يكنى بلفظ مفرد، وإما أن يكنى بلفظ مركب. بلفظ مفرد، وإما أن يكنى دال على معان، على معنى، وإما أن يكنى بلفظ مركب أي دال على عدة معان. ومن الأول: كنايتهم عن القلب بموطن الأسرار، لأن لازم القلب هو السر، لأنه مخفي. ومن ذلك قول الشاعر: فلما شربناها ودب دبيبها إلى موطن الأسرار قلت لها قفي. وقد فالمعبر عنه هنا هو القلب، مكنى عنه هو القلب وهو ذات، وكني عنه بلفظ مفرد. وقد يكنى عن الذات بلفظ مركب مثل قولك لقيت حيا مستقيما القناة عريض الأظهار. أنت تكني بهذه المعاني مجتمعة عن الإنسان. ومنه قول الشاعر الضاربين بكل أبيض مخدم والطاعنين مجامع الأضغان. فعبر عن هؤلاء الشجعان المكنى عنهم قوم شجعة وكنى عنهم بعدة معاني. الضاربين بكل أبيض مخدم والطاعنين مجامع الأضغان أو الذات أو أوصاف تعين. وقد يكون تقول كناية عن صفة لموصوف. وقد تكون في هذه الحالة قريبة وقد تكون بعيدة. قريبة إذا كانت الوسائط فيها قليلة أو ليست هناك وسائط، وبعيدة إذا كانت الوسائط كثيرة. قريبة مثل قول الشاعر رفيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمرد. رفيع العماد هذا لازمه أنه يستقبل الضيوف، وطويل النجاد لازمه كما قلنا الضخامة والطول والشجاعة. وقد تكون بعيدة مثل قولك كثير الرماد، فكثير الرماد لازمه كثرة إيقاد النار، وكثرة إيقاد النار لازمها كثرة طبخ القدور، وكثرة طبخ القدور لازمها كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف لازمها أنه مضياف كثرة الوسعب. تكنيت عن أنه تريد كناية عن كرمه وضيافته، لكن هناك وسائط. ولهذا قال والقصد بالكناية النسبة إن تقصد النسبة، أنا تكني قد تكني عن النسبة، نسبة إن تقصد أو الذات، وقد تكني عن الذات أي الموصوف، أو الذات أو أوصاف تعن طرها، قد تكني عن صفات ظاهرة. ثم قال تقسيم الكناية من حيث الوضوح، حيث الوضوح والخفاء. الكناية من حيث الوضوح والخفاء تنقسم إلى أقسام. قال تلويح إن تكثر وسائط تعن، هكذا قال تلويح إن تكثر وسائط تعن ما بين ملزوم ولازم، وإن قلت وذا اللزوم ظاهر فثم إيماء أو مع الخفاء رمزا فسم. معناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام حسب الخفاء والوضوح. القسم الأول هو الكناية التلويحية. الكناية التلويحية مثالها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث لو أنك خاطبت شخصا، في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا ذاك ذاك تعريض، لكن التلويح مثاله قول الشاعر: فما يكو قول الشاعر: وما يكو وما يكو في من عيب فإني، وما يكو في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل، جبان الكلب مهزول الفصيل. فهي تكثر وسائطها، لأن مهزول الفصيل معناها فصلانه هزل في نحل بسبب ماذا؟ الفصيل هو ولد الناقة الصغير طلع، و إذا كان هزيلا معناه أنه لا يترك له كثير من اللبن، لازمه أن الفصيل لا يترك له كثير من اللبن، وعدم ترك كثير من اللبن لازمه أن ناقة تحلب لبنها كله، وحلب لبن الناقة كلها لازمه أن هناك ضيوف تقدم إليه، وتقديم الضيوف إليه تقديم الضيوف وحلب النوق جميعها لهم لازمهم الكرم، كرم الضيافة. فهناك وسائط كثيرة. وكذلك كون الكلب جبان لأنه تعود كثرة الواردين، تعود كثرة الواردين على المنزل، وكثرة الواردين على المنزل لازمها فرح أهل المنزل بالواردين، ولذلك عودوا كلبهم على عدم على أن لا ينبحه، ولازم ذلك كرمهم وضيافتهم. إذن كثرة الوسائط تلويح، النوع الأول التلويح تكثر فيه الوسائط، النوع الثاني هو الإيماء وتقل فيه الوسائط مع وضوح اللزوم، مع وضوح اللازم، وذلك مثاله قول الشاعر وما رأيت الندى القارع له في آل طلحة ثم لم يتحول، عدم تحوله معناها لازم اختصاص الندى به. وهذا اللازم واضح، أما إذا كان اللازم خافيا فتسمى رمزا، تسمى الكناية رمزا. لأن النوع الأول هو النوع الثاني هو الإيماء، الوسائط قليلة واللازم ظاهر. النوع الثالث هو الرمز، وسائط قليلة واللازم المرزوم خفي، مثل قولهم: عريض القفا للبليد أو عريض الوسادة، ومكتنز اللحم للشجاع، وعريض الكبد الفظيع القاسي ونحو ذلك. ولهذا قال: تلويح إن تكثر وسائط تعن، معناها تظهر ما بين مرزوم ولازم، ما بين المرزوم واللازم. المرزوم الذي هو اللفظ المستعمل واللازم الذي هو اللفظ الذي دل عليه اللفظ المستعمل، لازم هو اللفظ الدال عليه اللفظ المستعمل، ما بين ملزوم ولازم وإن قلت، إذا قلت الوسائط، وإن قلت وذا اللزوم ظاهر، معناها التلازم بين الملزوم واللازم ظاهر، إيماء لزوم ظاهر فذم إيماء، تسمى ذما فتسمى حينئذ إيماء، فذم إيماء، فذم إيماء نوم على الخفاء رمزا فسم. وإذا كان إذا قلت القرائن، قلت يعني الوسائط، لكن مع خفاء اللازم فتسمى حينئذ الكناية رمزا، رمزا فسم، رمزا مفعول به السم. نعم. ثم قال التعريض، سيتكلم عن التعريض، والتعريض معناه الإشارة إلى معنى معين بلفظ غير صريح، ولهذا قال ويقع التعريض في ذا الباب إن دل مركب على معنى يعين من جهة التلويح والإشارة للوضع بالمجاز والحقيقة. ويقع التلويح ويقع التعريض في ذا الباب، معناها هذا الباب اللي هو باب الكناية يقع التعريض فيه كناية، تسمى الكناية تعريضية، يقع التعريض في ذا الباب معناها تسمى الكناية تعريضية. إن دل مركب على معنى يعين، معناها إذا دل لفظ مركب على معنى معين من جهة التلويح، من جهة التلويح، من جهة التلويح والإشارة، من جهة التلويح والإشارة، من جهة التلويح والإشارة للوضع بالمجاز والحقيقة، معناها اللفظ يدل على هذا لا بوضعه على سبيل الحقيقة ولا بوضعه على سبيل المجاز، وإنما يدل عليه بالتلويح والإشارة. ومن ذلك قول الشاعر إذا الجود لم يرزق صفاء من الأذى، فإذا الجود لم يرزق صفاء من الأذى فللحمد مكسوبا وللمال باقيا، فللحمد مكسوبا وللمال باقيا. هنا إذا خاطبت شخصا معين بهذا البيت فإن التعريض فيه هو قولك بشكل غير صريح بأنه يمن، كأنك تعرض بأنه يمن، أنت لم تصرح بذلك لكنك أردت بيتا يدل على هذا المعنى. وكذلك لو قلت كما قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، خاطبت بها شخص، لأنك كأنك تعرض بأن المؤذي ليس مؤمنا، ليس مسلما، مؤذي المسلمين بلسانه أو يده، تعرض بعدم إسلامه، ولكنك لم تصرح بذلك. ولهذا قال ويقع تعريض في ذا الباب إن دل مركب. نحن رأينا مركبا لحد حديث ولف مركب، رأينا البيت ولف مركب. اللي مركب على معنى يعين معناها يظهر من جهة التلويح والإشارة، معناها السبيل هو سبيل الوصول إلى ما تريد أنت المتكلم هو التلويح والإشارة للوضع، سواء على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجال. ثم قال أغراض التعريض، سيتكلم هنا عن أغراض التعريض. قال: وهو لاستعطاف أو تلطف. أنا قد يكون التعريض الغرض منه الاستعطاف، لأنك إذا نهيت على سبيل التصريح أو أمرت على سبيل التصريح فذلك أدعى لنفور النفوس من مطلبك، لكن إذا عرضت فذلك أدعى لقبول النفوس لمطلبك. وهو الاستعطاف أو التلطف، كذلك يأتي للتلطف، لأنك لو أبلغت المخاطب المعنى الذي تريد على سبيل الصراحة لربما أزعجته، وربما أعجلته عن أن يفهم المرادة والمقصود الذي تريد، وربما لم يتمكن من استيعاب ما تسوقه إليه لأجل الوسيلة التي استخدمتها. لكن إذا عرضت يسمح ذلك للمخاطب بأن يفكر وأن يتروى وأن يتفهم، فقد يصل إلى مطلوبك، فتتلطف به كما يتلطف الطبيب بالمريض. المخاطب إذا أردت أن تعالج فيه خلقا معينا فهو مريض، لا بد أن تتلطف حتى تصل إلى نفعه. هو الاستعطاف لو تلطف إظهاره علو قدره الخفي، كذلك لإظهار علو القدر الخفي، لأن الشريف والكريم ينأى بنفسه عن العبارات الساقطة. مثلا إذا أراد أن يمدح لا يصرح، وإذا أراد أن يعيب لا يصرح، فهذا أبلغ وألتقوا بمكارم الأخلاق. نعم، إظهاره علو قدره الخفي، إظهاره علو قدره أو الملاينة للمؤذي لكي يكف، كذلك قد يكون من باب الملاينة للمؤذي لكي يكف عن إذائه. فلو خاطبته بالصراحة لأدى ذلك إلى لجاجه، بينما لو كنيت وعرضت لكان ذلك أدعى إلى كفه عن غيه وعن إضرار بك. واستدراجه مثل أخي، كذلك استدراجه إلى ما تريد مثل يا أخي أو يا أخي ونحو ذلك.